نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم ما بعد، ففي هذا المجلس نستعرض آيات كريمات من سورة المائدة من الآية 15 وما بعدها في هذا الكتاب المختصر تفسير ابن كثير عليه رحمة الله. ولا زال السياق القرآني في هذه الآيات يتحدث عن أهل الكتاب، وأهل الكتاب كما ذكرنا لكم في درس سابق بأنهم اليهود والنصارى يسمون بأهل الكتاب، والكتاب المراد به التوراة والإنجيل، فبعضهما يكمل بعض. وهذا الكتاب لا شك أنهم قد حرفوه، وأثبت الله عز وجل تحريفه لهم في الآيات المتقدمات التي مرت معنا، وكيف أنهم كذبوا على أنبياء الله وحرفوا كثيرا مما فيه. ثم إن الله سبحانه وتعالى يمتن عليهم وعلى الناس جميعا بأنه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء ومذكرا بما في الكتب السماوية السابقة من الأشياء الصحيحة التي لم تحرف. وأيضا فإن الله عز وجل يذكر أهل الكتاب بما هو باقي في كتابهم من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي شاهدة عليهم، ومحذرا من أن نسلك سلوك هؤلاء الذين حرفوا وبدلوا، بعضهم عن علم كاليهود وبعضهم عن جهل وتنطع وتعمق في العبادة على غير وجهها كالنصارى. ولهذا يخاطبهم الله عز وجل في هذه الآيات الكريمات فيقول: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فأثبت الله عز وجل في هذه الآيات بأن أهل الكتاب كانوا يخفون شيئا من كتابهم، ولا شك أن هذه خديعة وخيانة لدين الله عز وجل، وبأن رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء ليبين ما يخفون ومما أخفوا، كما ثبتت به الأحاديث الصحيحة حكم رجم الزاني، فإنهم قد أخفوا ذلك. ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، إلا أنه قد دلهم على موضعه وكشفهم الله عز وجل أمام الخلق، فإنهم قد غيروا هذا الحكم، وهو حكم رجم الزاني المحصن لما كثر الزنا في أشرافهم، فبدلوا وغيروا وبدلوا الحكم بأن يحمم وجه الزاني والزانية، بمعنى يطلى بالسواد من التحميم ثم يركب على حمار من باب الإهانة، ثم يجعل وجهه إلى ذنب الحمار، ثم يطاف به تشهيرا و يضرب بالعصي أو بالشوك أو نحو ذلك. فقالوا: هذا هو الحكم الذي عندنا. فكذبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاءوا بالتوراة يتلونها ووضع اليهودي يده على الآية التي فيها حكم الرجم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارفع يدك، فلما رفع يده وقرأ من كان يعرف هذا القراءة فإذا الحكم مثبت وموجود، فقال صدقت يا محمد، هذا هو الحكم عندنا ولكننا بدلناه. ولا شك أن هذه جريمة نكراء، ومن أعظم الجرم هو القول على الله بغير علم. ولأجل ذلك من يظن من الناس أن الذي يختار دين اليهود أو دين النصارى أنه على علم وعلى فضل وعلى كتاب، ويظن أن هذه شرائع توصل إلى الله، فلا شك أن ظنه باطل وأنه مردود عليه بإجماع المسلمين. ونحن في هذه الأيام نرى أنه تحت مسمى الحرية الشخصية، نرى أن بعض من دخلوا في الإسلام من نصارى مصر أعلنوا ارتدادهم إلى النصرانية مرة ثانية، وقالوا هذا من حقنا أن نرجع وأن نختار ما نريد من الأديان. ومع الأسف الشديد أن بعض الناعقين من الصحفيين ومن شاكلهم الذين يجهلون ثوابت الدين وقطعيات الإسلام قالوا إن هذا من حقهم، حرية شخصية، لهم أن يختاروا ما يشاءون. ولا شك أن هذا قول فظيع وقول مخالف لدين الله عز وجل، لأن لو كانت التوراة والإنجيل لم تحرف فإن ما فيها مما يخالف ديننا فإنه منسوخ بشريعتنا، وهذا بالإجماع. ولهذا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقلب نسخة من التوراة في يده تغير وجهه صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني لو كان موسى على قيد الحياة فإنه يتابع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الشريعة الخاتمة وهي ناسخة لكل الشرائع، وأن من رغب عن دين الإسلام فإنه لا يقبل منه سواء سار على دين اليهود أو دين النصارى أو أي دين آخر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا بالإجماع، لن يقبل من أحد تعبد إلا على طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت هذه الشريعة الخاتمة. طيب، فيقال فلماذا قيل لهم أهل الكتاب ولماذا نرى أنهم أقرب لنا من غيرهم من الكفار، ولماذا نأكل ذبائحهم ونتزوج نساءهم؟ يقال نعم، هم عندهم بقايا من دين وليس الدين كامل، كما أن الكفار من قريش وغيرهم كان عندهم شيء من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، فكثير منهم يشاركوننا في الإيمان باليوم الآخر ويشاركوننا في الإيمان بالنبوة والرسالة ويشاركوننا في تحريم الفواحش ويشاركوننا أيضا أحيانا في ذبح الذبائح باسم الله عز وجل. فنظرا لهذه الأشياء المشتركة أبيح لنا من ذبائحهم ما ذكر اسم الله عليه، وأبيح لنا من نسائهم المحصنات يعني غير الزواني، لكن هذا لا ينفي عنهم صفة الكفر ولا ينفي عنهم بأنهم أعداء للإسلام والمسلمين، لكن الكفر دركات، فإن كفر الشيوعي الملحد أعظم من كفر المجوسي، وكفر المجوسي أعظم من كفر اليهودي والنصراني. ولهذا فإن المجوس لا نتزوج نساءهم لأنهم لا يحرمون الفواحش، ولأن الرجل قد يتزوج بنته وأخته. ولهذا لما حارب الصحابة رضوان الله عليهم المجوس واستشكلوا في حكم المجوس، وكان حكم اليهود والنصارى عندهم بين، فإنهم يخيرون بين ثلاثة أشياء: إما الدخول في الإسلام، أو الخضوع لأحكام الإسلام العامة وتبقى لهم القضايا الشخصية ويدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، أو يقاتلهم المسلمون. وإذا دفعوا الجزية وأخذت منهم الجزية جاز أن نتزوج من نسائهم ما ذكرت لكم. فلما حارب الصحابة رضوان الله عليهم المجوس عبدة النار والظلمة استشكلوا فيهم هل يعاملونهم معاملة اليهود والنصارى أم يعاملونهم معاملة الوثنيين أم ماذا يصنعون. فجاء من شهد من الصحابة رضوان الله عليهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في الجزية، وأما في النساء فهذا لم يرد، لأن النص واضح أنه في أهل الكتاب. ولأجل ذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوج المجوسية، كما لا يجوز له أن يتزوج الوثنية ولا الشيوعية، وإنما من باب في باب الجزية. قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فلهذا يقول تعالى مخبرا النفس الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض، عربهم وعجمهم، أميهم وكتابيهم، وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل. فقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه، ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. يعني في أشياء غيروها يمكن في الأخبار وفي القصص وفي بعض الروايات وفي أسماء الأشخاص ونحو ذلك، ونحن لا فائدة لنا في مثل هذه الأخبار لأنه لا يترتب عليها أحكام. يعني لو غيروا بعض أسماء في معارك ولا في قصص ولا نحو ذلك فهذه لا نستفيد من بيان ما حربوه فيها. ولأجل ذلك بين الله على لسان رسوله ما حربوه مما نحتاج إلى بيانه، ويعفو عن كثير، يعني ما بين لنا كثيرا مما حرفوه مما لا نحتاج إليه. أما ما نحتاج إليه في ديننا فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بينه، ولم يترك شيئا مما يتعلق ببيان ديننا إلا وقد وضحه وبلغه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مجمع عليه. وقد روى الحاكم عن ابن عباس قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. من أين أخذ هذا؟ أخذ هذا من هذا الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخفوا حكم الرجم. قال: فكان الرجم مما أخفوه. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يعني من اتبع رضوان الله عز وجل فإن هدايته بالقرآن سبل السلام، والمراد الطريق الذي فيه سلامة من الهلكة بالدنيا والآخرة، أي طريق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة. وهذا أمر أيضا من أوضح الواضحات، فإنه لا سلامة إلا باتباع طريق القرآن، ومن اتبع غير طريق القرآن فإنه لا سلامة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذه قضية عامة ليست متخصصة في زمن دون زمن، فإن بعض الجهلة ممن رباهم الاستعمار على عينه أو درسوا مناهج المستشرقين ومن شاكلهم يظنون أن ما عليه الدول المتقدمة صناعيا من المناهج أن هذا يهدي إلى سبل السلام، وهذا من جهلهم، فإنه لا يهدي إلى سبل السلام إلا القرآن. وأما ما أصاب فيه الحق فإنه موجود في القرآن، وأما بريق الحضارة الذي عندهم فهو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني مجرد معرفة متقدمة في الصناعة والتجارة وما شاكلها، وهذه لا تغني من الحق شيئا، لأن الهدف من وجود الإنسان على هذه الأرض ليس مجرد أن يتعلم وسائل الترفيه، ولا أن يكتنز الأموال، ولا أن يعرف كيف يعالج جسمه ونحو ذلك، وإن كانت هذه من حاجاته، لكن من أعظم شيء هو أن يعلم كيف يعبد ربه، وهذا لا تهتم به الحضارات المعاصرة غير دين الإسلام، فلا يعلمون الإنسان كيف يخلص العبادة لربه، ولا يعلمونه ما يتعلق بالرب من صفاته وأسمائه ونحو ذلك، وهذا هو أفضل العلم وأفضل المعرفة، أن يعرف العبد ربه وأن يتقرب إلى الله عز وجل بما أوجب الله عز وجل عليه، وأن يتبرى من الشرك وأهله، وهذا كله غير موجود في هذه الحضارة التي أشغلت الناس وألهتهم عن ذكر الله عز وجل، وصار لها بريق تعلق به المنافقون من شتى الملل، وظنوا أن هذا هو المنهج السوي، وأن المنهج الذي ينتج مثل هذه الحضارة هو المنهج الذي ينبغي أن ننافسهم فيه وأن نسير على خطاهم فيه، وهذا من الجهل العظيم. أما ما وصلوا إليه من بعض الأشياء الصحيحة في الطب وغيرها فهذا لا يتعارض مع ديننا، بل هو من مناهج ديننا، فلا علينا أن نستفيد شيئا من ذلك من غير نظر إلى أديانهم وإلى عبادتهم، وليست هذه مرتبطة بهذه، وهذا أمر معلوم بفضل الله عز وجل. ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره سلمان الفارسي ببعض الخطط الحربية كحفر الخنادق في تحصين المدن، فإنهم فعلوا ذلك، وهذا لم يجعلهم يسيرون على منهج الفرس ولا على منهج الأمم الكافرة، وإنما استفادوا خطة حربية مفيدة من غير أن يأخذوا شيء من سخافات وتفاهات الكفار والمشركين. ثم يقول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهذا نص صريح يتغافل عنه كثير من أهل الحوارات الذين يحاورون النصارى الآن، فإن النصارى جميعا الآن لا نعلم أحدا منهم لا في أوروبا ولا في أمريكا أنه يقول أن عيسى عبد من عبيد الله، بل يقولون هو ابن الله. وهذا نص قاطع واضح، ومن الغش لهم أن نخفي عنهم هذه الحقيقة، فتجد بعض الناس يحاورهم كثيرا وتمر عليه السنون الطوال وهو لا يبين لهم هذه الحقيقة، وهي أعظم انحراف عندهم. وهذا بخلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة، فإنه جاء إلى قومه وبني عمومته وأول ما بداهم به أعظم شيء عندهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، حتى أنهم استغربوا استغرابا عظيما، قالوا له: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ولو كان يسلك سلوك المحاورين المعاصرين لبدأ معهم من أشياء بعيدة وقال لهم: أنتم بنو العمومة والأقرباء، ونريد أن نتعاون نحن وإياكم على مسألة كذا وكذا، وكأن الخلافات ليست جوهرية ولا عميقة، لكنه رسول من ربه مرسل يوضح لهم الحقائق على أصولها. فإن هذا المحاور الذي يستمر سنين متى يعلمهم أنهم ليسوا على شيء، وأنهم كفار، وأن عيسى عبد وليس بإبن لله عز وجل؟ فمما يدل على أن بعض المحاورين عنده شيء من الانهزامية العظيمة ويغفل عن حقائق القرآن. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب، مع أن النصارى في زمنه كانت أمم عظيمة وكبيرة، وما هذا يتلو عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآيات: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح. وبعض من الناس يتحذلق الآن ويقول: لا تقولون الكفار كفار، ولكن قولوا الآخر أو نحو ذلك. وهذه لا شك أنها حذلقة، وكأن فيها نوع استدراك على القرآن، فلو كان هذا الأسلوب غير مناسب لما ذكره الله عز وجل، وهو يتلى ويسمعه الكفار دائما وأبدا. فلماذا يتحرج العبد من لفظ قد ذكره الله في كتابه الكريم؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. يعني لو كان ابن لله فإن الابن لا شك يأخذ من صفات أبيه، فلو كان ابن لله لاكتسب من أبيه صفة الخلود، لاكتسب من أبيه صفة الخلود، لكنه إذا كان معرض للهلاك فدل على أنه مخلوق، فكان عدما ثم يعدم، فدل على أنه لا علاقة له بالربوبية ولا بالإلهية، وإنما هو عبد. وكذلك أمه فإنهم يعبدون من دون الله عز وجل، ويجعلون قديسة ويقدمون لها القرابين، فهي معبودة أيضا عندهم. ولهذا ذكرها الله بالنص: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. يعني الذي هذه صفته لا يحتاج إلى الأبناء ولا للزوجات، الذي هذه صفته يملك الكون ويخلق ما يشاء لا يحتاج للنسل، لأن الذي يرغب في النسل هو الذي يريد أن يبقى ذكره بعد وفاته، وهو الذي يريد أن ينتسب إليه، وهو الذي يريد أن يعينه أبناؤه عند الحاجة ونحو ذلك. أما الغني الكبير المتعال الخالق الذي لا يفنى فإنه لا يحتاج إلى أن يكون له ابن ولا صاحبة. ثم قال عز وجل: وقالت حتى اليهود والنصارى نحن أبناء الله وإحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وهؤلاء ربما أخذوا شيئا من المتشابه فظنوا أنهم أبناء لله وأحباء لله، فرد عليهم بأن الحبيب لا يعذب حبيبه، فلو كنتم أحباب لله لما عذبكم. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله معلق على الآيتين السابقتين، يقول تعالى مخبرا وحاكما بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم وهو عبد من عباد الله وخلق من خلقه: إنه والله تعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم قال مخبرا عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، أي لو أراد ذلك فمن ذا الذي كان يمنعه، ومن ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك. ثم قال: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، أي جميع الموجودات ملكه وخلقه، وهو القادر على ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وذلك لقدرته وسلطانه وعدله وعظمته. وهذا رد على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وهل هذا سوء أدب من ابن كثير عليه رحمة الله لما يذكر في كتابه ويقول عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، وعدم حكمة في الدعوة؟ ليس الأمر كذلك، لكنهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان حتى في آخر حياته كان يقول صلى الله عليه وسلم: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم أيضا حمية للحق، فكيف ينسبون إلى الله النقص والولد والعجز ونحو ذلك؟ فمن هذا شأنه فإنه يستحق هذا اللعن وهذا الطرد. ثم قال تعالى ردا على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه ولهم به عناية وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل، وإسرائيل كما ذكرنا لكم في الدرس السابق في لغتهم يعني حبيب الله، وقال: أنت ابني بكري. فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه، لأن إن كان النص صحيح فهي من مجازات اللغة، من مجازات اللغة، فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه. وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم، وقالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام. كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم، يعني ربي وربكم. ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوه في عيسى عليه السلام، وإنما أرادوا من ذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده، ولهذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني أنهم يفرقون، مع أن الكلام الذي عندهم ولا نعلم عن صحته أن عيسى قال: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم. فإن كان النص صحيح فهو من مجاز اللغة، يعني إلى ربي وربكم. ومع هذا يقولون عيسى ابن الله ويعتقدون ذلك اعتقادا راسخا. وأما البنوة التي يدعون لما قالوا نحن أبناء الله، فإنهم لا يعتقدون أنهم بمنزلة عيسى، وإنما يعتقدون أنهم مكرمون مشرفون عند الله. فيقال لهم: لماذا فرقتم في هذا النصوص؟ فما وجدتم في النصوص أن عيسى ابن لله احملوه على هذا الذي عندكم، حملتوه فيما يتعلق بكم، أما هذا التناقض فلا وجه له. نعم. وقال الله تعالى رادا عليهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي لو كنتم كما تدعون أبناؤه وأحباؤه، فلما أعدت لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم. وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه، فتلى عليه الصوفي هذه الآية: قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وهذا الذي قاله حسن، وله شاهد في المسند للإمام أحمد حيث روي عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطى، فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني، وسعت فأخذته، فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي ولدها في النار؟ قال فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا والله لا يلقي حبيبه في النار، تفرد به. وهذا إسناده صحيح. الشاهد أن الحبيب لا يعذب حبيبه، يعني إذا أحبه من كل وجه فإنه لا يلقيه في النار. ولأجل ذلك رحمة الله بالمسلمين عظيمة، ولا يلقي في النار إلا من قصر في المحبة وارتكب الجرائم في حق الله عز وجل، فإنه يعاقب على قدر جرمه. وهذا مثل ما يصنعه، ولله المثل الأعلى، ما يصنعه الوالد بولده، فإنه يعاقب ولده وعنده له بعض نوع حب، لكنه يعاقبه على ما قصر فيه. لكن إذا وصل إلى المحبة الكاملة والخلة الكاملة فإن هذا لا يعذب، وهذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن من بشرهم بالجنة من الصحابة أحباب الله عز وجل، وأيضا ما ذكره عن المحققين للتوحيد والتوكل الذين ذكر أن منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قال: بل أنتم بشر ممن خلق لكم أسوة أمثالكم من بني آدم، وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي وهو فعال لما يريد لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه، وإليه المصير، أي إليه المرجع والمآب إليه، فيحكم في عباده ما يشاء، وهو العادل الذي لا يجور. ثم قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وهذا خطاب موجه إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا رد على كثير منهم، فإن بعضهم الآن أو كان منهم، ويوجد بعض قليل منهم يسلمون بأن محمد